السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع المناضل الفنان الملتزم أبو عرب، وهذا الجزء هو الجزء التاسع من هذه المقابلة. أستاذنا الكريم، انتهينا من عرابة البطوف،
نعم،
ورحنا لبنت جبيل. هل كان المسير على الأقدام مشيا ولا
لا؟
كان
أخذنا سيارة شحن،
نعم،
ركبنا خمس عائلات فيها.
تتذكر هاي العائلات من هي حج؟
نعم، عائلة سليم الحسين تضم أولاده ناجل علي وجوهر وحسين،
نعم،
وعمتي زوجته عمتي فاطمة، وعائلة يوسف الحسن أولاد عمي، وعائلتنا أنا وعمي محمود الصالح وموسى الصالح ووالدتي، يعني كنا لا يقل عن 25 نفر.
عظيم. وصلت بنت جبيل؟
وصلنا بنت جبيل، استأجرنا بيوت وسكننا.
طب خلال مسيركم هل قابلكم أي حواجز لليهود أو؟
لا،
فاضية المنطقة ومسموح.
فاضية، في حواجز لجيش الإنقاذ،
نعم،
مرات بدين يمنعونا يطلعوا ومرات بدين يخلونا، شغلة كل حاجز مضرب شكل،
نعم.
وتلاقي جيش الإنقاذ، إلى أجيت للسرية بجيش الإنقاذ، كانت السرية من 100 شخص مثلا، توجد فيها 30 ضابط و20 مساعد أول و20 عريف و10 بس جنود، يعني كل من يحط الرتبة عكيفه حسب قائد السرية، وكل من يتأمر عكيفه، هذا الجيش اللي بده ينقذ فلسطين. فبعد طلوعنا على بنت جميل بشهر أو أكثر سقط لواء الجليل كله، احتلت إسرائيل كل لواء الجليل بواسطة جيش الإنقاذ ودفاع، وانسحب جيش الإنقاذ محل. احنا رحلنا، كان هنيك يشرف علينا بنت جبيل الصليب الأحمر، والصليب الأحمر يعطينا خبز وسردين، نشتري المي بالتنكي من الضيعة،
نعم.
بعدين الصليب الأحمر قال لازم ترحلوا على صيدا عصور وهم تنتقوا، فانتقينا الصيدا، رحنا أعطونا شوادر وسكننا بالخيم بالصيدة بالعين الحلوة،
وخيمة حلوة صارت،
نعم،
نعم.
وإحنا على الطريق كانت في كتيبة ليبية جاية تلتحق بالجهاد، جاية على صور، بالطريق انقطعنا من البنزين فنمنا بالسيارة بالباص اللي حملنا، إجا الطيران أظن أمريكي من البحر طلع، لأنه طيران كانت إسرائيل ما عندها طائرات من النار، طائرة 4 محركات قصفت الكتيبة الليبية ما استهدت عليها، القصف إجا بجنبنا وهد بيت بجنبنا، قتل واحد وجرح واحد، وإحنا أول نفذنا، يعني الشظايا تطير من فوقينا. الصبح قمنا وسافرنا على صيدا، ضليت بصيدة شهرين أو 3، أدريت إنه أخواتي كل متجوزات أخواتي وبعض أقربنا بصيدة، تركت عمام بصيدة ولحقت أخواتي على حمص، ومنذ ذلك الحين حتى اليوم وأنا بحمص.
عظيم. لما انتقلت من مخيم عين حلوة ولا صيدة أو لمخيم حمص انتقلت أيضا بسيارات ولا
سيارات؟
ما كنت متزوج بذاك الوقت؟
لا، ما كنت متزوج، وركبت أنا وأمي بس، ما في شيء.
نعم. طيب مخيم عين الحلوة من وين كانوا سكانه أخ بعرف؟
كلهم أكثرهم يعني 90% من لواء الجليل.
من لواء الجليل. ولما سكنتوا سكنوا كل قرية بمكان معين مثلا؟
تقريبا.
وكان كله شوادر؟
شوادر كله بكامله.
الصليب الأحمر شو قدم لكم خلال 3 شهور هذه أخ بعرف؟
يقدم لنا خبز وسردين ومعلبات.
نعم. قدم بطانيات وحرامات.
أي قدم.
وخيم.
وخيم. نعم.
طيب كيف كانت أوضاع المخيم لما سكنتوا فيه؟
يعني تشعر وكأن الناس في دوخة مش واعية أصلا.
نعم. كان الطقس جيد في ذاك الوقت.
إيه كان الطقس جيد. نعم. أول البرد.
نعم. طيب أخ أبو عرب، أنتوا جايين من فلسطين ل يعني مرورا بالقرى اللي كانت لسه مش محتلة وانتهاء ببنت جبيل، كيف كان موضوع العطش والجوع وال
عطش ما في، لأن القرى تقريبا كلها في أعين مي.
نعم.
والجوع طبعا في جوع، يعني الناس تخبز عصاج وتدبر خبز، يعني حالي يعني الناس تنام تحت الزيتون.
نعم.
وتحت التين وتحت الشجر.
طيب في مخيم عين الحلوة قدموا في بداية المخيم الصليب الأحمر قدموا خدمات يعني صحية، خدمات تعليمية؟
صحية لا، بعد يعني مدة بسيطة صار خدمات بسيطة.
نعم.
وما بعرف شو صار، أنا تركتني يعني كيف تطور المخيم.
نعم. طب في مخيم العائدين في مخيم حمص أيضا يعني سكنتوا في خيام ولا؟
أنا استأجرت بيت بالبلد
في حمص المدينة. في حمص المدينة.
حمص المدينة، وكانوا أخواتي مستأجرين كمان.
نعم.
حمص لله والتاريخ سوريا، أول ما وصلنا أصدر المرحوم شكر القوات اللي كان رئيس جمهورية.
نعم.
إنه يعامل الفلسطيني كالسوري في جميع المعاملات، يحق له العمل التوظيف من عدا قوات الأمن والجيش والتجارة.
نعم.
بعد هاي المدة بسنة 56-57 النواب البعثيين والاشتراكيين واليساريين بالتعاون مع بعض النواب قدموا مشروع لمجلس النواب أن الفلسطيني كالسوري في جميع الأوساط في جميع الحالات باستثناء الحالات اللي تعطيه الجنسية، يعني أن يكون وزير أو عضو مجلس شعب.
نعم.
يحق له التملك، يحق له التجارة، يحق له الدخول بالجيش وقوات الشرطة والأمن.
نعم.
فلما وصلنا بأول سنة صارت تبرعات من الشعب السوري مش الصليب الأحمر.
نعم.
لمدة تقريبا شهر شهرين ثلاثة يجيبوا لنا خبز، وزعوا تمر، أكل، حلاوة كذا على العائلات من جمعية علماء حمص إن يدوروا يومهم. بعدين لما شافوا المسألة طالت شوي وزعونا على القرى، قسم من العائلات اللي ما معهم يصرفوا ويشتروا توزعوا على القرى. طلبوا من كل شيخ بقرية، كل شيء يعني مختار، يعطوه خمس عائلات، هو مسؤول يلم من القرية حنطة ذرة وبرغل ومن مواد اللي بوكلوا منها أهل القرى وحطوا لهم في البيت يأكلوا ويشربوا. بعدين لما استلم هيئة الأمم صار التوزيع.
يعني وكالة الغوث.
وكالة الغوث.
طب يعني كانوا وزعوا عليكم في القرى ولا جمعوكم في المخيم؟
لا بالمخيم.
يعني المخيم لما أنت وصلت حمص ما كانش المخيم مؤسس لسه.
لا في كان ناس بالمخيم.
المخيم شو كان؟
بركسات. بركسات كانت تستعمل اسطبلات بأيام الفرنسيين للخيل. وقسم كان مستعمل للجنود.
طب هذه البركسات يعني كانت ضم عائلات ولا كل؟
عائلات. يعني البركس فيه لا يقل عن 15 عائلة، وحطوا استرات بطانيات بين الحيطان بدل الحيطان، كل ستار كل بطانية تضم 4 × 4 هاي عائلة.
طب كيف كانوا يدبروا حالهم بموضوع
المنافع؟
المنافع نعم.
كانوا يطلعوا على السهول على البرية.
طيب لأمتى استمرت هذه الحالة أخ أبو عرب؟
يعني استمرت تقريبا ما يعادل 6 أشهر.
بعد هيك شو اللي عملوه؟
بعد هيك اجت وكالة القوت.
نعم.
فبنت منتفعات جماعية. يعني المنتفع يبحشوا له جمرة يسع ثلاث بيوت خارج، مكتوب للنساء وبعيد عنه للرجال، يعني بين المنتفع والمنتفع شي 100 متر.
ولأمتى استمرت السكنة في بشكل جماعي؟ يعني
استمرت حوالي يعني 6 شهور. قلت لك
6 شهور
بعدها جابوا لبن خفان وقطعوا البركسات هاي وسقفوها بكرتون مضغوط إزبست، فصارت مثل غرفة. بعدها صاروا يعطوا للإنسان حكركت 200 ليرة سوري إذا بعمر غرفة، يعني كانوا 200 ليرة سوري عمروا 300 ليرة سوري عمروا، يعني غرفة خفان وتوتي.
نعم سبب. شو خفان وتوتة أخوانا؟
بلوك.
نعم بلوك طين؟
لا سمنت.
بلوك سمنت. نعم. والسقف؟
توتيا زينكو.
زينكو. والمساحة الممنوحة كانت للاجئ، مساحة الأرض؟
أرض يعني 4×8 32 متر.
وما زالت يعني الأرض الممنوحة 32 متر ولا زادوها؟
في ناس لازالت.
لازالت
في حلب وحمص، في ناس لازالت،
وفي ناس توسعوا في ال
اي في ناس توسعوا.
كيف صار يعني عملية
التوسع؟ توسع الأرض هي ملك سوريا، فاشترت الوكالة من سوريا، أو مشترت
استأجرت
ولا استأجرت، سوريا منحت مثل مخيع حمص 70 دولم إضافي يعمروا فيه، فصار اللي متضايق عنده ولد يتجوز يقدم طلب يعطوه قطعة أرض. إذا كان النفرين لحد 4 يعطوه 72 متر، إذا أكثر يعطوه 96 متر.
نعم.
وعمر هو أحسابه.
طيب كيف بالنسبة للطرق المخيم وشوارع المخيم
حاليا
بالشتاء بذاك الوقت؟
وحل وحل قاتل. يعني تغوص 20 سم في الوحل، إذا ما اشترى جزمة كوشك أجلك الله ما يقدر يمشي.
الخدمات الأخرى زي الكهرباء والمي والصحة؟
على الضوء البابور والقنديل والشمال.
لأمتى مدوا الكهرباء والمي للمخيم؟
مدوا الكهرباء والمي والشوارع أول ما مددت بعهد أظن عبد الناصر الوحدة أو قبل الوحدة، قبل الوحدة بسنة، كان وزير العمل والشؤون الاجتماعية في سوريا عبد الغني قنوت.
قريوت
قنوت.
قنوت نعم.
هذا من حزب البعث الاشتراكي.
نعم.
وكان فرحنا عنده وفد وحكينا له عن مخيم حمص، فطلب قط ميزانية لأنه المسؤول عن الأرض والشوارع والكهرب والكذا مؤسسة اللاجئين، مؤسسة تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
صحيح.
فأصدر قرار أنه منقدم لكم الزفت والمداحل والحجار وأنتوا أرصتوا ونحن منعبد. قبل هذا قدم جرافة تعمل حفريات للأقنية.
نعم.
من شان المصارف تبع المراحيض.
نعم.
فتحوا الأقنية وراحوا. بعدها رصفنا الشوارع، صارت شوارع 4 شوارع بالمخيم معبدة تعبيد جميل. بعدها قدمنا طلب ثاني، زودونا بالمياه، صارحت لكل بيت يمدد مية على بيته. بالأول كانت حنفيات جماعية، 10 حنفيات تروح النسوان تملي منها تحط بالبيت، يعني بين كل منهل ومنهل 100 متر، يعني كان بالمخيم شي 5 مناهل وكل منهل عليه 10 حنفيات. بعدين قرار ثاني سمحوا للعائلات تمدد المياه بيوتها. بعدها كمان قدمنا طلب ثاني نور المخيم بالكهرباء.
عظيم. طب وكالة الغوث ساهمت بخدمات زي مدارس، زي توزيع مواد؟
مدارس ايه، بنت مدارس
للذكور والإناث.
نعم
للذكور والإناث.
للذكور والإناث.
طيب أيضا كان في مركز لتوزيع المواد داخل المخيم؟
نعم
ما زال بوزع.
ما زال بوزع بس ما مثل الأول. الأول كان يوزع لكل عائلات المخيم.
نعم
حاليا قننوها صارت فقط للعاجز اللي ما عنده أولاد فوق 18.
نعم
أو لواحد عاجز.
قدموا لكم خدمات صحية أخبار؟
نعم كان في مستوصف صغير بالمخيم ودكتور معين يداوم كل يوم.
ما زال موجود هذا المركز؟
ما زال موجود.
بتعتقد أخ أبو عرب أنه يعني خدمات وكالة الغوث ما زالت يعني جيدة ولا صارت دون المستوى المطلوب؟
لا والله دون المستوى.
دون المستوى. طب في خدمات أخرى قدمتها وكالة الغوث غير المدارس والصحة وعمال نظافة ما زال موجود؟
موجودين.
طب في أشياء أخرى قدموها وكالة الغوث؟
ما في شيء.
ما في شيء. طب حضرتك شو اشتغلت في هذه المدة؟ أول ما طلعت من
أول ما طلعت من حمص ظليت بدون عمل 3 أشهر. بعدين
أول ما طلعت من فلسطين؟
من فلسطين.
نعم.
بعدين ظليت سمعت إنه معمل السكر عم ببنوه جديد وفي مهندسين وبدي الناس يفهموا إنجليزي مع المهندسين الإنجليز.
نعم.
فطلعت وتوظفت في معمل السكر.
تحكي إنجليزي كويس أبو عرب؟
بحكي إنجليزي كويس.
الحمد لله.
فيوم توظفت بالمعمل كان معاشي 100 ليرة سوري بالشهر. كنت مقدم طلب اني معلم مدرسي وشهادات الثانوية، فقال يعني كادوا يقبلوني بس عرضوا علي اني اروح على الجزيرة. اعتذرت بعيد وما في الا امي لحالها بالضبط.
نعم.
فالله يسر لي معمل السكر. طيب توظفت بمعمل السكر بشهر 3 1949. بقيت في معمل السكر حتى 1984 إلى أن تقاعدت. اشتغلت في معمل السكر أول مترجم، بعدين انتقلت إلى معمل سبيرتو الكحول، لأنه معمل السكر معمل سكر ومعمل كحول ومعمل خميرة ومعمل زيوت ومعمل للقطر الفرنسي وللخميرة. فأنا استلمت معاون مدير معمل الكحول. بعدين بسنة 1954 شكلت أول نقابة بمعمل السكر فكنت عضو فيها. النقابات كل سنتين بدك تعمل انتخابات، حلت النقابات، ترشحت بالانتخاب ففزت بالانتخاب. عدد العمال كان بالمعمل 800 عامل، فزت بالانتخاب عضو نقابة وظليت كل سنتين أجدد حتى بال58 59 استلمت نائب رئيس نقابة. بال60ات استلمت رئيس نقابة.
على مستوى سوريا ولا حمص؟
لا حمص.
نعم.
بعدين على مستوى سوريا استلمت بال59 انتخبت كمان نائب رئيس اتحاد حمص وعضو بالاتحاد العام لسوريا.
نعم.
ثم بال63 انتخبت رئيس نقابة السكر ورئيس رئيس نقابة المواد الغذائية ورئيس اتحاد نقابات المواد الغذائية بسوريا. بال66 اعتقلت لأني كنت من حزب البعث العربي الاشتراكي. أنا منتسب للحزب من سنة 1951. ب66 لما صارت حركة 23 شباط ما أيدتها فاعتقلونا. ظليت بتدمر مدة سنة، طلعت من السجن. طلبوا مني أن أعود للحزب، اعتذرت، قلت لنا أنا كنت حزبي لأخدم قضية فلسطين، لكن لما انتهى الحزب انتهي، يعني صارت قضية فلسطين موجودة بالثورة، فأنا ملتحق بالثورة الفلسطينية، وأجد أن الفلسطيني كأنه إخوان، كأنه قومي، كأنه شيوعي، كأنه بعثي. كان الفلسطيني هذول، أنا بعتبر الفلسطينيين اللي انتسبوا للأحزاب هن منارة الشعب الفلسطيني، ودخلوا أحزاب ليخدموا فلسطين. فلما صار الباب الأوسع بفلسطين اللي هو
الباب المباشر،
الباب المباشر الثورة الفلسطينية،
نعم،
فيجب أن نصب جهودنا هون ونترك الأحزاب العربية، ما لنا مال. فتركت، وطلبوا مني مرة ومرتين وثلاثة وكذا، قلت لي أنا معكم قلبا وقالبا، لكن أنا هون موقع. كذلك لما انتسبت لإذاعة فلسطين ببيروت، طلب مني عدة فصائل بالإغراءات بالكذا إني أنتسب، أنا تعلمت من الماضي وأخذ درس وخلص. أنا لفلسطين كلها، لكل الفصائل، لكل الشهداء، لكل الفصائل. نسيت أقول لك أنا ب59 طلبت على إذاعة صوت العرب، فكان هناك برنامج اسمه أهازيج ومكاتب، فكنت أنا أصغر شاعر راح معي أبو سعيد الحطيني الله يرحمه، وفرحان سلام الله يرحمه، وإجا من غزة واحد اسمه مهدي سردانة وواحد اسمه كامل علوة، فكنا نقدم برامج لإذاعة ركن فلسطين أهازيج ومكاتب. وطلب مني أحمد سعيد إثناءها إنه أن أبقى بالإذاعة، وإجوني ممثلين مصريين إنه أنت صوتك جيد وخليك معنا، قلت له والله أنا بدي أرجع سوريا. ظليت 3 أشهر بمصر وشهرين ونص ورجعت على معمل السكر. لما صارت إذاعة فلسطين
بيروت
كمان طلبوني، رحت قبلت ماجد أبو شرار الله يرحمه
تعيش.
فماجد قال لي من زمان كان لازم تيجي أنت، خلاص بتقدم برنامج في فلسطين، وما كنت أقدم برنامج.
تذكر شو اسم برنامجك؟
كان برنامج الخاص غنى الحادي، اشتركت فيه أنا والمرحوم شاعر كبير جيد اسمه يوسف حسون أبو العلاء، كنا نقدم برنامج سوا، غنى الحادي وقال بيوت بيوت الغناء الحادي، سد الدرب منين أفوت لدخل قصب وعنادي، فوق التل وتحت التل بين الوادي والوادي، اسأل عنا تاتندل تلقاني وتلقى ولادي، من هالأغاني. فكذلك لما صرت أقدم أغاني غير البرنامج، يعني كل ما صارت حادثة مثلا ثورة الخليل، إبعاد المبعدين محمد الملحم وفهد القواسمي ورجب التميمي غنت لهم كذا، صاروا يسجلوا لي أغاني خاصة، شكلت فرقة سميتها فرقة فلسطين. الفرقة تطورت، كنا نزور المقاتلين في خنادقهم الأولى، يعني بيادر العدس، عين حرشة، النبطية، قلعة الشقيف، نعمل أغاني تحريضية وسهرات. وكثير مرات، يعني ما أتذكر مرة جنوب حاصبية بلد شو اسمها أو راشية هنيك بالجنوب، وإحنا بدنا نمدد الميكروفونات إجا الطيران يقصف. نزلنا بالخنادق، كان في خنادق مسقفة بشجر هيك وفوقيها أطراف. نزلنا قصفوا شوي وراحوا، رجعنا كملنا الحفلة. ظلينا ببيروت لحد 1982 اجتياح. حاصرت بيروت، أنا كنت بالحصار. طبعا قدم أغاني، قدم تحريض. بعدين أجاني خبر استشهاد ابن معن
عليه رحمة الله.
اضطريت أرجع أتسلل من سوق الغرب، والله نفذنا بأعجوبة إلى علي، ومن علي طلعنا إلى شتورة. شتورة مكت يوم هناك، منها إلى بعلبك إلى حمص. وكان الطريق على طريق بعلبك القصف شديد جدا، يعني بالليل تمشي على طريق بعلبك شتورة السيارة طافية ما في ضم. إيه وانقصفت سيارتين قدامنا، كيف شافوهم ما بعرف. وصلت بعلبك بالليل، نمت عند واحد اسمه نازك النابلسي لسه بجبهة النضال. ثاني يوم قد سيارة ورجعت على حمص. أنا كل فكري أني أزور قبر ابني. دريت أنه معن استشهد في بلد اسمها عين حرشة عين عطا، ولأنها ورا الخطوط صارت قاموا بعملية. ما قدروا يجيبوا جثتهم، فكان معه خاله والشهداء الباقي، واحد من عندنا شاب اسمه مصطفى خلايلي.
خاله شو اسمه؟
يحيى مطر. هن كانوا مؤلف دوريتهم من تقريبا 14-16 واحد. استشهد منهم 7 أو 8 بالمعركة، اصطدموا مع العدو. حكينا يعني، فاستشهد 7 وانجرحوا 2 أو 3، ورجع خاله وواحد ثاني. رجع خاله ابن عمته، ابن عمته اسمه خالد طيب، وخاله يحيى مطر. خاله استطاع يسحب من البواريد وتليل البواريد ويتسلل بالليل. في معهم جريح ثاني أعطى باروته برضه لخاله، جريح خطر، كانت يعني شضية جاية بفخذته قوية، وقال له خذ لي البارودة وإذا قدرت تتسلل بتسلل. فنيموا بمحل مليح وعصموا جرح نوعا ما، واخذ البواريد وتسلل علو يقدر إلاقي يعني دوريات فدائية أو الجيش السوري اللي يقدروا يجوا يشيلوه. ما لقى أنا فد وخبر إنه استشهد فلان وفلان وفلان وطلع. فقى المأتم، أخذت الناس بخاطرنا والحمد لله الله صبرني يعني. وأنا باستشهاد ابني رفعت رأسي، لأنه مثلا كنت خاف أنه الناس تتغامز علي أنه هذا خذ منه توزيع كلام وتحريض. فلما استشهد ابني شعرت أني شاركت شعبي بالدم والجرح. بعد وما بعرف كيف اندفن كيف كذا، لما حزب الله طرد إسرائيل المستولى على الجنوب، بعلاقاتنا مع حزب الله بارك الله فيه، في لي صديق في بيروت ما كنت أنزل عنده، ما يخليني أنزل بيته إلا ما يدعوني يعني أي جهة على التلفزيون، ويكونوا مهيلين الفندق والكذا. هاي بعد اجتياح بيروت ما يسمح إلا يخدعنا والفرقة عنده، والأخ سعيد مصر. فاتصل فيه قال لي جماعة حزب الله بدهن أمنوا لك رحلة على الجنوب، واكتشفوا وين القبر والأولاد وين دفن، بلك تزور قبر معنا. فرحت أنا بصحبته، وراح معنا وفد من حزب الله، وفد ضخم سيارتين ثلاث على الجنوب. وإجينا فتنا على أحد الإخوان المسيحيين أظن اسمه أبو الياس، وهو من الحزب القومي السوري الاجتماعي. فت أنا وسعيد وابني كمان الثاني مهند حاليا محامي على الزلمة واللي هو قاعد، ومعنا وفد من حزب الله قائد حزب الله بالجنوب نسيت اسمه والله، عز الدين كنيته حسين عز الدين. والزلمة قاعد يشرح لنا شو شاف بالمعركة، قال أولادكم أبطال فعلا، يعني هون ضربوا ثلاث سيارات جيب أبدوهن، وحتى إجا الطيران والمدفعية وبلش يقصف فيهن قصف بدون رحمة، وكان القصف بشدي بحيث الضيعة تبكي كلها، كيف إني نايمين وتحت القصف ما معن شيء يردوا إلا الكلاشي. نسيت أقول لك إنه الولاد لما طلعوا فدائيين أخذوا السلاح من عذرة مركز فتح وودوهن عند أبو شو اسمه أخو أبو
هاجم ولا
أبو هاجم أبو بلوط أبو هاجم. فأبو هاجم مع إنه ابني معن كان ملازم، يعني عمل دورة ملازم، وخاله ملازم، وسمير بن عمته ملازم، واحد رامي مدفع هاون 81، واحد رامي أربجي، واحد كذا، ما أعطاني إلا برود كلاشين وخمس خيارات وثلاث حبات مندورة وأربع كمجات، ووداهم مع واحد من شان يمشي وراء الخطوط وقوموا بالعملية. قاموا بالعملية إيه لما وقعوا ما معهم شيء يدافعوا فيه، لذلك استشهد من سبعة والجرح الباقي كما ذكرت لك. الزلمة لما شافنا وحكالنا قلنا له ايه اعطينا اوصافهم، قال اللي دفنتني عمي بالجورة هاي، هو انا اللي دفرجيك اياها، تسعة اثنين سوريين وسبعة فدائيين. قلنا له كيف عرفت السوري من الفدائي؟ قال السوري لابس بوت وقيتر وطاسة حربية وبدلة رسمية وجعبة، الفدائي لابس فتيك أخضر وبوت بس وسلك. النار مضبوط. وين الإصابات كانت؟ حكى عن معن برقبته، حكى عن أدهم في صدره، حكى عن سمير في بطنه طالع مصارينه، حكى نفس الإصابات والوصفة والتلي. قال ظلوا ثلاث أيام ما حدا مسترجي لأنه اليهود احتلت البلد. فروحت لرئيس البلدية وقلت له أنا بدي أدفن هالشهداء. قال له عم مسؤوليتك، قال جبت جرافة حفرت هون وصفت الخيار تسعة بجورة واحدة ودفنتهم وقريت عليهم الفاتحة وأبنا الذي في السماوات ليكون فيهن واحد مسيحي، وهذا اللي صار. فوقفت على القبر ألقيت قصيدة صورها كمان التلفزيون المنار.
شو القصيدة عمي؟
قصيدة إلقائية. فبقول له يا ابني يا مقلة عيوني، يا ابني يا فلذة كبادي، فيك ما خابت ظنوني وإنت للهيجة جوادي، يا ابني موتك وإنت واقف تزأر بساح الميدان، تسخر بريح العواصف تهزأ بشط الأمان، أحلى من عيشي ذليلي تشتكي جور الزمان، يا ابني نحنا تعودنا نرد عكرات الزمان، والنذل ما كان منا ولا الخنوع ولا الجبان، يا شهيد الوطن حيك ما نسيت تراب حيك، ما انتظرت وداع بيك عند ما نادى المنادي قلت يا بلادي لقينا اشهد ويشهد علينا وألف مرحب بالشهادي. لما رجعوا يا بربعك وباللي صابك بلغوني مسألتهم كيف موتك في بطولتكم نعوني. عندها نشفت دموعي راحت الرعش بضلوعي قالوا مات البطل صامد ينتخب عزة ربوعي. عندها ارفعت راسي وراحت بصدر المآسي يا ابن لقسم في ترابك ودمك هل عطر ثيابك افرحت يابا بنجاحك يوم حصلت الشهادي افرحت اكثر في كفاحك في خلودك بالشهادي. يا ابني طيفك ما يفرقني في صباحي وفي مغيبي يلي فيك رفعت راسي وقدمت عني الضريبي. اسمع امك عمد زغرد تصيح حيك يا حبيبي يرحم ترابك يا غالي ما طلع فاين حليبي. يا ابني خلي الجرح يلهب خلي جرحي من دمي تاريخ للثوار يكتب حتى هالتاريخ يشهد انه من دمي تجدد ومن ضحايانا تعمد. تلقى شعبك كله حدك ما بهم واحد تردد تلقى اختك تلقى عمتك تلقى ابوك وتلقى جدك كلهم يمشوا بدربك يحملوا البارود حدك عند ما تنادي بلادي ألف مرحبا بالشهادي. وحياة روحك يا معن وحياة ربك يا معن ودم جرحك حين سال واسمع لصرخاتك سمير وانتي تناديني يا خال. وحياة دماتك يا أحمد يا رمز كل الرجال وحياة بسماتك يا أدهم يا بطل كل الرجال. ما نترك الدرب الذي مشيتوه يا أوفى رجال لا ظل حادي للركب وامشي على نفس الدرب كلنا نحب نقضي النحب في درب تحريرك بلادي ألف مرحب بالشهادي.
استمتمك يا عم أبو عرب. هذه القصيدة غنيتها عم أبو عرب ولا
لا في مغنى غيرها؟
شو اللي غنيته؟
غنيتها للزملاء والجامعة لأنه مهندس لما أقاموا له حفلة.
نعم
غنيت له بتخيلوا أنه بيستشهد لما استشهد بودعهن بوصيهن. أنا استشهدت يا رفاق احملوني وعلى خشاب البرودي اسندوني تركوني بحفرتي قبل ثراها إذا ما في كلا أهل تشلوني وخلي الوالد تزيد برضاها وعني قبلوا يد الحنوني بحلم الليل لو طيفي أجاها وندتني وين انتي يا عيوني جاوبها صوت من عالي سماها أنا استشهدت النو في ديوني وخلي أختنا تخفف بكاها دموعها فوق جرح بيجرحوني وكل ما تصيح يا خوي بنداها صيحاتها بقبري يحركوني وأبوي كيف دمعاته خفاها لما رفاق معركتي نعوني ظني صبر عالدنيا وبلاها أنا في أبوي ما خاب الظنوني. يا أم بلادنا بعشق سماها مثل عشقي لعطفك يا حنوني. يا أم بلادنا الله ابتلاها بعض حكام زادوها عفوني بوجهي يدعموا الثورة وخطاها وبظهري بالخناجر يطعنوني كيف ما تريد أمريكا معاها إن طلبتهم لقتلي بيقتلوني شهيق أطفالنا بصبرة صداها ومن لبنان لا صيدا لجوني وكم من أرملي شقت غطاها تنادي وين أهلي ينجدوني بعض حكام ما سمعوا نداها يمكن لا شفوها ولا سمعوني يا حكام النذالي والتفاحة من قبر بحكيكم اسمعوني قسم بي رب عيسى ورب طه وفيد دارنا وفيد زتوني مهما ايامكم طول مداها لابد ما ينفجر بركان شعبي وشعبي عالبطل يوفي ديوني.
يا رحمة الله انت ابن شهيد وابو شهيد. نعم. الحمد لله.
الحمد لله.
طيب بعد هيك عمي وين حطت فيك المحطات؟
حطت المحطات.
شكلت فرقة انت و...
لما نعم. طلعنا من بيروت شكلت فرقة فلسطين أرض الرم بالشام.
نعم.
كان عددها كبير وكان يجيها معونات من المنظمات. لكن لما خفت المعونات خففت العدد. كان عندي فرقة دبكة وفرقة عرض وكل شيء. كانت شيء 27 واحد وغناء. اضطريت أقلصها بس لفرقة غنائية. اثنين تقليصها كان لسببين: لتوفير المساعدات للشباب، وحتى إذا بنندعي لبرا، يعني دعيت بالفرقة مرتين ثلاثة للبنان أتلبك، يعني وين بدين يقعدوا وين بدين يأكلوا وين بدين يشربوا وين. فبعد استشهاد ناجي العلي الله يرحمه سميت الفرقة باسم ناجي العلي بدل فلسطين، فرقة ناجي العلي.
وما زال اسم فرقة ناجي العلي.
فرقة ناجي العلي.
عليه رحمة الله. أخ أبو عرب، أنت لقبت بشاعر الثورة الفلسطينية المعاصرة، يعني كيف أخذت هذا اللقب خاصة أنه يعني
في شعراء كثير؟
في شعراء كثير. نعم.
أنا أخذت اللقب لأني أنا شاعر فعلا. أول التزمت بالثورة لم أغني أي غناء عاطفي ولم أغني لزعيم عربي أو زعيم بالثورة أبو طيب. بعدين أنا بقول جميع أنواع الشعر، يعني تجد شعراء شعبيين ما بيحكوا لشعبي، تجد شعراء شعبيين ما بيحكوا زجل بدوي مثل اللي ألقيت لك إياه، تجد شعراء شعبيين ما بيحكوا شعر مقفى، أنا بقول الشعر المقفى.
نعم.
بقول الشعر الموزون كله، بقول الشعر النبطي البدوي. فلذلك هاي ناحية. الناحية الثانية أنا وهبت قلبي وشعري ولحني للثورة، فأنا شاعر ومطرب وملحن، يعني أغني تقريبا 300 أغنية ما في واحد لحن، أنا لحنت لحن.
درست التلحين أخوان؟
لا هيك على السليقة.
تأثرت بعمك محمود ثائر وخالق وجدك علي؟
طبعا تأثرت.
جدك علي الشاعر؟
الشاعر.
طيب 300 أغنية أخ أبو عرب كله مسجل هذه الأغاني؟
كله مسجل. بس عاد لما طلعنا من بيروت الماستر تبع التسجيل راح مع الإذاعة اللي قصفت، فلذلك صرت تجمع، لذلك بتلاقي التسجيل القديم مش واضح كتير. فحاليا لشوف إذا الله أمد بعمرنا بدي أعمل ديوان وتسجيل جديد من أول جديد. واضح.
بدك تسرع عمي في هالموضوع عشان برضو غير إنه يعني إن شاء الله العمر كله، لكن برضو عشان الكبر يعني.
الكبر مزبوط.
والصوت يضل يعني.
إن شاء الله.
إن شاء الله. يعني بدك توعدنا إن شاء الله خلال الشهر الجاي تبلش في التسجيل؟
والله إن شاء الله، بس إذا الله خفف الشغل عنا.
نعم. طيب أخ أبو عرب، يعني أنا آسف على هذا السؤال الشخصي لكنه يعني نسأله من باب المحبة والصراحة، هل يعني أعانك على الحياة هذا العمل الغنائي؟
إيه والله صار فيها
يعني، بس برضو بسيطة. أنت وقتك وجهدك وأنت بتحتاج يعني عندك التزامات يعني.
لك عن الفرق الثاني أو هل المطربين والشعراء شو بيشترطوا شو بيقولوا؟ أنا أولا فيش يعني أكثر ناس شهداء، مثلا في أم زوجت ثلاث أولاد، استشهد لها ثلاث أولاد وتزوج الرابع، قالت له إذا ما عمل العرس أبو عرب ما راح أعمل لك عرسك حسن، فتبرعت لها بالعرس. يعني كثير أعراس لشهداء،
لا أخوان شهداء،
أخوان شهداء يكون عندي وقت بتبرع لهم، والفرقة إذا لازم شيء بعطيهم منها.
الله يحييك يا خبار،
مثل حفلة لشهادة اليوم مثلا أي تبرع.
نعم. إيه. شو أجمل أغنية غنيتها عمي أبو عرب؟
والله الجمال
أكثر أغنية مؤثرة فيك يعني.
اللي بتأثر فيي كثير يا يما لو جاني العيد ما في عيد بيسعدني، بتأثر فيي أغنية هدي يا بحر هدي، وبتحمسني يا يما في دقة عبابنا، يعني شو بدي أقول لك يعني، وبتلصقني بالوطن ذكريات، مثلا في أغنية خيال كيف الحال كيف الوطن وبلادي، بعد الفي وبعد المي والنعورة بالوادي، بعد السهيل بتالي الليل بينور عودياني، وصهيل الخيل بنص الليل يفيق عين النعساني، كيف الواد وكيف الجرد وكيف السهرة ببيدرنا، بعد الواد بيس الواد بيبكي من يوم غادرنا. يعني في أغاني تيجي
عم بتشعر براحة الضمير انك انت اديت يعني جزء من الواجب.
الحمد لله بشعر.
اولا ابنك وثانيا فنك والتزامك.
الحمد لله.
الحمد لله.
اللي بشعر براحة الضمير اكثر انه ما قدرت جهة تستغلني وتخليني انحرف عن طريقي سواء بالاغراء او بال،
ما التزمتش باي تنظيم
ابدا؟
طيب أبو عرب، بدي أسأل إذا أنك زرت قريتك بعد النكبة؟
لا أعوذ بالله، ولا كل فلسطين.
تعتقد أنك يعني مطلوب مطلوب رأسك لليهود؟
والله ما بعرف، بجوز، بس مطلوب رأسي يعني بجوز، يعني ما مسموح لي من العرب.
مطلوب رأسك للعربي؟
لا لا.
طيب ماخيش، حدا زار القرية بعد النكبة
من عندنا من هون؟
نعم.
لا،
من حدا من
أهالينا اللي ظلوا بعيلتين ثلاثة.
نعم،
بعثونا شريط فيديو، القرية مهدمة نهائيا ولا حجر فيها، حتى الجامع حتى الكل.
طب لما شفت هذا الشريط شو كان شعورك خوارب؟
شو شعوري؟ شعوري بالألم الشديد والحزن.
قريتك، تواجد أهل قريتك في مخيم حمص
أكثر شيء
في مخيم حمص، وعين الحلوة.
عين الحلوة في يمكن 4 أو 5 عائلات.
طيب في مخيم حمص في لكو جمعية أو رابطة أو ديوان؟
في جمعية،
جمعية أهالي شجرة مثلا. طيب.
تقريبا والله حتى مش أهالي، عائلات.
نعم.
تعمل جمعيات للمآتم وللأفراح.
نعم. طيب أخ أبو عرب، حضرتك مسجل في سجلات وكالة الغول.
نعم.
ومعك كرت معان.
نعم. كرت بلمون.
بلمون. نعم. كرت معان بلمون.
بلمون.
أخ أبو عرب، صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار رقم 194. هذا القرار أقر بحقك بالعودة إلى ديارك. هذا صدر بعام 1948 شهر 12. أقر بحقك بالعودة إلى ديارك واسترداد ممتلكاتك وتعويضك عن معاناتك واستغلال أرضك. هل إذا توفرت لك الفرصة في العودة راح تعود وترجع؟
والله لما بتخيل بلدنا بعد العصر وفي محل اسمه المطل، هذا مشرف على سهل واسع وبيجيك الهواء من البحر، ما في جبال تحجزه.
نعم.
على هالنسمات هاي الرقيقة بأيام الصيف والخريف والربيع، يعني لو بملكوني الدنيا كلها بس أقعد هناك سنة وأموت بفضل إني أرجع.
سنة يمكن شوية طمعان زيادة أنت بالسنة.
حتى ما يقولوا إنه مبالغ إذا قلت يومين.
نعم. طيب حتى في ظل الاحتلال الصهيوني ممكن تعود؟
نعم.
حتى في ظل الاحتلال الصهيوني ممكن تعود، ممكن ترجع إذا توفرت لك فرصة العودة؟
والله بصراحة
مش في أراضي السلطة.
لا
على مش على أرضك مباشرة.
على أرضي.
استرد ممتلكاتك.
بصراحة.
نعم.
بتصارحة يعني بجوز أفكر أعود، لأني بشوف بعض الأنظمة العربية ما بتفرق عن الاحتلال الصهيوني، بالعكس أظلم.
نعم. طيب أخ أبو عرب، بعد التشرد ومعاناة السنين الطويلة الآن أصبح لك 60 عام ونيف.
نعم.
أو يزيد وأشهر يعني.
نعم.
مشرد ولاجئ.
نعم.
بتعتقد انه المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني؟
ولا عنده ولا شاعر فيها. طيب يا اخي ليش اللوم المجتمع الدولي؟ اذا المجتمع العربي والدول العربية كيسينجر لما دار على الدول العربية وطرحت قضية فلسطين، ما بعرف اي مندوب فلسطيني، قال له بستغرب انا درت على الدول العربية كلها ما سمعت من زعيم عربي قال لي بدي دولة فلسطينية. ليش نلوم الدول الأجنبية؟ وايد اللوم. إذا نحن منسمع يعني مسؤول سلطة الكبيرة بفلسطين بيقول بالحرف الواحد إنه مشكلة اللاجئين برا 9 ملايين، يعني مشكلة وين بدين يرجعوا هذول؟ ما فيش وسع. يعني اللي إجا من أوروبا قبل 4 سنين صار أولى مني اللي جد 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 في فلسطين. فإذا بتسمع من مسؤولك هيك شو بدك تلوم الدول الأجنبية؟
نعم. طب بتعتقد أخ أو عرب، بتعرف أنت يعني أنا بحكي مع رجل مثقف واعي وملتزم، الإعلام الإسرائيلي أو الإعلام الصهيوني كان يعني سلاح بارز في تغييب المجتمع الدولي. بتعتقد أنه الإعلام العربي، وأنت رجل اشتغلت في الإذاعة، الإعلام العربي صحافة وإذاعة وتلفزيون، ساهم أو استطاع أن يبرز القضية الفلسطينية كما يجب ولا كان دون المستوى المطلوب؟
لا دون المستوى المطلوب، دون المستوى المطلوب. الإعلام العربي التلفزيونات الرسمية شغلها تمجد بالحاكم اللي هي في بلده أولا، وتعتبر أي خطوة من الحاكم هاي منزل من السماء لا تناقش فيها. هاي واحد. اثنين، إذا طلعت أوروبا بتشوف السفير الإسرائيلي برا ما بينام الليل وهو ينشط، توجد السفراء العرب بدون استثناء أكثرهم مهمتهم تبديل العملات والتجارة يعني بتسأل أي مواطن عربي سفير بلده ما بيعرف اسمه ولا إله ينشط. اثنين، مرت فترة إنه المغضوب عليه في دولته وخايفين منه كضابط يبعدوه يحطوه سفير، فهذا اللي طالع ناقم على بلده شو بده يخدم.
حضرتك كمغني وكمطرب وكفنان ملتزم سافرت إلى أوروبا مثلا ودول أفريقيا مثلا؟
قبل ما جاوبك على السؤال خلينا على الكلام شوي.
نعم.
فشو رأيك بتلفزيون فلسطين فوق انه ما بدنا نعاتب انه يوم معارك فلسطين جنين
نعم
والله انه يحط افلام مصرية
صحيح
كأنه لا يوجد معركة فلسطين
صحيح.
اثنين طالع علينا اذا شفتها قبل جمعة انه عارضات ازياء عارضات ازياء على التلفزيون فلسطينيات قالك بقدموا الثوب الفلسطيني واحد تتنختر هيك واحد تنشي هيك واحد مزلبطة طيب انا الوم التلفزيونات العربية وتلفزيوني ما قايم بمهمته حتى لمعلوماتك ممنوع يحط لأي شريط لأنه بيعتبره أغانية تحريضية ضد متفقات أوسلو
طيب استخدمت أو استثمرت يعني قدرتك الفنية في أوروبا أو في
الدعوات على أوروبا أنا جميع أوروبا اجتني دعوات منها
نعم
من عدا إيطاليا يوغوسلافيا روسيا واليونان ولا اسبانيا فرنسا انجلترا السويد الدنمارك النرويج سويسرا النمسا كلها اجتني دعوات وفي بلاد اجتني دعوات على 3 مرات ورا بعض البلاد العربيه كلياتها عدا السودان والعراق ومراكش
مصر
رحت بصوت العرب سابقا
بتعتقد أخ أبو عرب أنه يعني في أهمية كبرى للإعلام
كثير
في معركتنا القادمة
طبعا.
وفي معاركنا بشكل عام
طبعا
طيب أخ أبو عرب في شيء بيعوضك عن وطنك عن أرضك
لا يوجد لا يمكن
حضرتك ذكرت يعني دنومات أو يعني كمية من الأرض يعني واسعة لوالدك وانت الوريث لوالدك يعني اذا عرض عليك اضعاف هذه الاراضي في اماكن اخرى تقبل هذا العرض
لا يمكن
ابدا
يعرضوها على اليهود الجديد اللي اجى من 4 سنين ومن 10 سنين
نعم
ليش يعرضوها عليك
نعم
انا مستغرب يعني هل بناقشوا بيت الامم او لما بروح عند امريكا بتقنعهم او بتعملهم يعني عملاء لها طيب ما بيسألوا انه لكان اذا بدكم تطبقوا هالشيء عليكم يعني كيف الامريكي طرد الهندي وذبحه وسكن معه
طيب اخ ابو عرب احنا انهينا اللقاء لكن بدنا منك رسالة لابناء الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات فيما يتعلق في القضية الفلسطينية ووصيتك لأبنائك الخاصين ولأبنائك ابناء الشعب الفلسطيني
الوصية الأولى واللي أرجوهن والله لا يوجد شيء يقضي على الشخص ووطنيته إلا عبادة الأفراد إياكم يا شعب فلسطين عبادة الفرد أو الثقة العمياء بالتنظيم والفرد ما في مانع ادخل التنظيم اللي بتريده اللي بيجي عقياسك ولكن كون فلسطيني حر راقب العمل وراقب الأداء وراقب النظافة اليد والله من يسرق ولا يكون يد ولا تكون يده نظيفة هذا لا يؤتمن استرجاع الوطن
نعم
فلذلك أحذر وأطلب وأرجو من كل فلسطيني أن يبتعد عن التعصب التنظيمي ما في منه أنا بدخل أي تنظيم مثلا بس بوازن بعقلي شو بحكي وشو بنفذ وين بهدف وبوازن بعقل التنظيم الثاني اللي بده خليني أنقم عليه لوين بهدف الوصية الثانية والله مجرم وأكبر مجرم كل فلسطيني يوجه بندقيته إلى فلسطين مهما كان إلا للجاسوس وكل فلسطيني يعتقل فلسطيني بقصد أو يحاول الضغط على حريته لأنه لا ينتمي له فكريا الوصية الثالثة من لا وطن له لا كرامة له مهما بلغ والله مهما بلغت وأنا في القرب ما علي كرامة.
رأيك في عملية السلام؟
السلام مليح بس الاستسلام. السلام طيب صلنا من 93 وإحنا نفاوض 15 سنة، أخذنا شبر أرض، إنشاء الحاجز بالعكس كل ما لا بتزيد، طرق التفافية، جدار، اعتقالات. هلأ ما بنسمع لإسرائيل بدها تفرج عن 200 معتقل، قبل ما يطلعوا المعتقلين بيكونوا احتضرت 400. إذا شو أي سلام؟ أي سلام؟
يعني هم ما بدهم سلام.
أبدا.
طيب أخ أبو عرب، يعني إحنا سعداء في هذا اللقاء، إحنا في فلسطين في الذاكرة أنا وزملائي سعداء جدا في هذا اللقاء.
الله،
وإن شاء الله أنه هذا اللقاء يعني بالتأكيد راح يكون متابع، وإن شاء الله يكون في ميزان حسناتك، ويكون أيضا يعني وثيقة ومرجع ينهل منه الباحثين، وإن شاء الله أنه يكون أيضا يعني مفيد للأجيال القادمة من أبناء الشجرة ومن أبناء فلسطين بشكل عام ومن أبناء الأمة العربية. احنا يعني ما بنملك الا نسجل لك شكرا العظيم على هذا اللقاء وعلى هذا الموقف النبيل وعلى هذه المعلومات القيمه، وايضا يعني بنوجه شكرا لاخونا سعيد نصر ابو وسيم اللي هيئ لنا يعني هذه الظروف وهذا اللقاء مع حضرتك، وان شاء الله ان ربنا يعطيك الصحه والعافيه وتضلك يعني قادر على اتحافنا واتحاف الشعب الفلسطيني في التحريض من اجل العودة لكامل فلسطين. شكرا لك أخ أبو عرب.
يا هلا بكم.